الرحمن الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى العوامل الفكرية. كنا نتحدث في العوامل التي تؤدي إلى الانحراف عن الدين، ووصل الكلام إلى العوامل الفكرية. واضح أن المراد من العوامل الفكرية هي الأوهام والشبهات اللي تخطر في ذهن الإنسان نتيجة قلة مطالعته وقلة تحصيله وقلة تعلمه. هذه واضح أنها أسباب تسبب الشبهات للإنسان، بالتالي لا يستطيع أنه يردها هو بنفسه ولا يلتجئ إلى ركن وثيق، كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام: لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. طبيعي، نتيجة طبيعية أنه يتزلزل يقينه، فإذا تزلزل يتحول إلى شك، ثم شيئا فشيئا، حتى يعتقد بضد ما كان يعتقده. بينما هو كان يعتقد أن الله تعالى موجود، بسبب الشبهات التي تتراكم في ذهنه والشهوات التي تملأ قلبه، يتحول يقينه إلى أن الله تعالى غير موجود، بل أنه لا يمكن إقامة الدليل بحسب زعمه على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى إثبات العقائد الدينية. واضح أن هذا النوع من الشبهات الفكرية قلنا منشأه الجهل وعدم التعلم وعدم الرجوع إلى أهل التخصص. واضح أنتم تسمعون بين الحين والآخر أن هنالك مثلا في العقائد الواضحة عند المسلمين غير عقيدة إثبات وجود الله تعالى وأنه موجود، وبالأدلة التي ذكرت مثلا هذه الظاهرة التي تخرج عنهم بولا. كل يوم يأتي شخص يدعي أنه يتصل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه مبعوث من قبله، وغيره من هذه التخرصات، تجد أناسا يقبلوها، بل أن بعض الذين قتلوا في أحداث الناصرية والبصرة وغيرهم كانوا أطباء ومهندسين وغيرهم من مختلف التخصصات في الدراسات الأكاديمية. ما هو سبب هذا يعني الضلالة أن يموت الإنسان على عقيدة باطلة؟ ليست المسألة مسألة بسيطة، الإنسان محشر في يوم القيامة بعقيدته قلنا، بالتالي يموت رحمكم الله وإمامه إمام باطل، ويعتقد أن هذا إمام حق، والنتيجة أنه يحشر في يوم القيامة تحت لوائه، والنتيجة أنه ما هي النتيجة؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالمسألة خطرة، لا تتحمل يعني أمور العقائدية لا تتحمل هكذا مجازفة. شلون الإمام السجاد عليه السلام يقول لو كان لأحدكم روحين أو روحان جرب بالأولى وانتظر في الثانية يشوف شو الوضع، جرب هذا الطريق اللي يسألك زين ولا وبعدين من يموت ويشوف الحقائق ترجع لروح الثانية، صار عنده روح ثانية يصحح من سيره، ولكنها روح واحدة، إن ذهبت والله ذهب كل شيء، كل شيء روح بعد انتهت. فلذلك المسألة مسألة خطرة، وهي ما يستطيع أن يجازف بعقيدته وأن يأخذ علما من كل أحد. الأئمة عليهم السلام وصوا وأوضحوا ورتبوا الأمور ومنهج المناهج، والأئمة عليهم السلام قاتلوا دون وصول العقائد الصحيحة لنا. كل هذا يجيك واحد يقول أن الأئمة 24 واحد مو 12، زين 24 هذا شنو؟ ابتكار جديد للأئمة يعني؟ زين لم يصرح رسول الله ولا الأئمة عليهم السلام، ويسمونا احنا 12 من قامت الساعة وإلى اليوم، وهسه تطلع في النهاية أنه هنالك 24 إمام. أين كانوا بقية الأئمة؟ كيف هاي الأجيال التي ماتت على عصر الأئمة عليهم السلام، شلون هذه كلهم يعني في النار يوم ندعو كل أناس بإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشافي ولدي المهدي عند الله تعالى فرج مضمون الحديث كالشافي يؤمن بكل الأنبياء ما يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة الإيمان. طبعا مع وصول أن رسول الله نبي وإقامة الدليل عنده لا قيمة الإيمان. كذلك اللي يشك بالإمام المهدي عليه السلام وآمن ببقية الأئمة لا قيمة الإيمان لإيمانه، كما يعبر في الأصول أن الإيمان بالأئمة على نحو العموم المجموعي، يعني كلهم ليس على نحو العموم الإفرادي أو الاستغراقي. يعني ما يكفي أن تؤمن بإمامة خمسة من الأئمة ستة من الأئمة، لا بد أن تؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر. بالنتيجة أنه أنت إلى أين تريد أن تذهب؟ وسبب هذه المشاكل كلها شنو؟ أنه عدم الاطلاع. لا هو يطالع، لا هو يقرأ، ينتظر من شخص لا يميز بين الجمل والناقة، ويستدلون بكلمات السيد الخوئي. بعضهم هؤلاء تقينا بهم يستدلون بكلمات السيد الخوئي. السيد الخوئي يتحدث عن شيء وهم يستدلون به بشيء آخر، يقولون السيد الخوئي يقول تقليد ماكو. زين، هو السيد الخوئي ما طرح رسالة عملية، مو هو مرجع، شلون يقول ماكو تقليد؟ فمغالطات، مجموعة مغالطات. وهاي والإمام الصادق يقول إياكم والتقليد، قلد في دينه لك كذب، ما في رواية. والروايات التي نهت عن التقليد نهت عن التقليد في العقائد، مو في الفروع، مو في فروع الدين. وإلا في فروع الدين كيف يستطيع الإنسان أن ما يقلد؟ كيف يستطيع أن يصل الحكم الشرعي دونكم الرسالة العملية؟ يستطيع الإنسان الاعتيادي أن يقرأه فضلا عن أن يستنبط الأحكام الشرعية؟ من يستطيع أن يدخل إلى مثلا يلمن إلى وسائل الشيعة ليستخرج الحكم الشرعي؟ يستطيع شخص؟ الروايات متعارضة في وسائل الشيعة، ظاهرها التعارض. كيف يستطيع أن يأخذ الحكم الشرعي نفسه؟ بالنتيجة أنه إذا لم يقلد الإنسان أين أنا؟ كيف يعرف معالم دينه؟ اليوم أصبح التقليد ما موجود، هذا دين الله انتقل لنا منذ مئات السنين عن طريق العلماء الأعلام. ومن الغريب أن يستدلون بكتب الأعلام، هم يستدلون بكتب علمائنا اللي يقولون أنهم في النار وأنهم يكذبون على الشيعة وأنهم دجالون، حاشا لهم ذلك يعني. لكن إجمالا العلماء يقولون أنهم يكذبون على الشيعة وغير شيء، ورتبوا موضوع التقليد ولا بد أن يكون التقليد للإمام المعصوم. زين، إذا كان الإمام موجودا أكيد يكون التقليد للإمام المعصوم، لكن إذا لم يكن الإمام موجودا كيف نستطيع أن يقلد الإمام المعصوم؟ كيف نستطيع أن نعرف معالم ديننا؟ ثم أنه أنتم إذا كانت العلماء غير ثقات لديكم، كيف تستدلون بالروايات اللي هم نقلوها لكم؟ أنتم عندكم كتب أخرى غير كتب علمائنا؟ وماكم. فبالتالي إذا كانوا غير ثقات احتمال هاي الروايات متسوسة، ما تحتملون أنها متسوسة؟ علموا ثقهم، كيف نأخذ بالكلام اللي هو ينقله يعني حتى ينسب رواية للمعصوم؟ بالتالي رواية واحدة ضعيفة في غيبة الطوسي تمسكوا بها على تعبير بعض المحققين مظلمة سندا، كثير من الرواة مجهولين ولا يعرف لهم أحد يعني شيء، والرواية مجملة وبها تتخربط في المتن مالتها. مع ذلك تمسكوا بها وأصبح كأنهم هم أصحاب الحق، ويدخلون على الشباب يناظروهم يكلموهم ويدعون الناس ليلا نهارا، ونحن ساكتون عن حقنا. وأحدنا إذا يرى إنسان منحرف فليذهب إلى الجحيم، ما دخلي، إنسان ما يصلي فليذهب إلى الجحيم. هم يذهبون لإقناع الناس بأنه الأئمة 24. شوف العقيدة كيف مترسخة في أذهانهم وفي قلوبهم، هي عقيدة باطلة، لكن انظر النتائج مالتها كيف يفعلون. مع ذلك احنا ما يهمنا أنه الناس تعتقد بوجود إمام، ما تعتقد بوجود إمام زمان مو مهم عندنا. فبالتالي همتهم أعلى منا بكثير. يعني إجمالا سبب هذه المشاكل عدم المطالعة، عدم القراءة، عدم الإلواء إلى ركن شديد. أنا قلت لبعض الأخوة، أنه أحد الأخوة طلب مني أنه أناقش يعني أخاه في هذه المسألة. كان أخوه ضابط في الجيش ذهب وقتل ولم ينجز. ها انتهت مسألته يعني، كأنه كتابة أغلق يعني، وبعقيدته وأنه يعتقد أن هنالك إمام. أقرأ في غيبة الطوسي اللي هي يستدلون بالرواية، هي رواية واردة في غيبة الطوسي، فهو في نفسه في غيبة الطوسي هناك باب خاص عن الأئمة 12 فقط. وأقرأ في غيبة الطوسي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول سيأتي أناس يقولون 13 يعبرون الإمام المهدي، سميهم الإمام يقول أولئك المارقون. هو الإمام يقول راح يجون ناس يقولون أكو 13 يعبرون الصف الزمان عن جل الله، يقول دول المارقين. فالإمام الصادق يسميهم المارقين، وإحنا نجي إلى الآن نتناقش معهم هذه بسبب هذا الجهل يعني بهاي الأمور، سانها من كثرة الشبهات والشهوات التي في قلبه تعشعش، صار عنده ما يسمى بالوسواس الفكري، يظل يوسوس في كل شيء حتى الأمور البديهية يظل يوسوس فيها، وهي كل ما نجيب له دليل ما يقتنع به يعني. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، بسبب شهواتهم وشبهاتهم وابتعادهم عن أهل البيت عليهم السلام. عموما هذه العوامل الفكرية وسببها الجهل والشهوات، أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين لكنه لا يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، ولذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا أو كثيرا، وعلى الأقل تكون سببا في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه تمنع من حصول اطمئنان واليقين. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية إلى أقسام ثانوية: الشبهات المعتمدة عامية للأمور الحسية، والشبهات الناشئة من الاعتقادات الخرافية كما سيأتينا هذه الشبهات عن جوابها، والتفسيرات والاستدلالات الضعيفة، والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة والعدل، والشبهات تنشأ من الفرضيات العلمية، وهكذا. وربما يكون هناك عاملان أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والتشكك والشك عند الإنسان، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري، ونتيجة لذلك تعرض الحال من الشكل فلا يقتنع بأي دليل أو برهان، كما هو الملاحظ بالإنسان المصاب بالوسواس في العمل. زين، كيف نواجه عوامل الانحراف؟ طبيعي مواجهة عوامل الانحراف تكون بمواجهة الأسباب التي أدت للانحراف. العوامل النفسية يجب أن نعالج الكيفية، أن نبين للآخرين أهمية البحث عن الدين وضرورة البحث عن الدين، وأنه هذا الميل إلى الشهوات، الميل إلى الراحة، حب الدعاء وهذا وغيره من هذه الأمور، هذه ما تغلب الإنسان شيئا. لابد أن يقرأ، لابد أن يطالع، لابد أن يتسلح بالعلوم والمعارف حتى ينتقل من هذه الحالة من الركود الفكري والركود المعرفي إلى مرحلة العلم واليقين بهذه المسائل. الأمر الآخر، العوامل الاجتماعية، أنه لابد أن نميز الناس بين الدين والمتدينين، وأن المتدينين لا يمثلون بسلوكهم الدين، قد يكون السلوك المتدين خطأ، هذا لا يعني أن الدين خطأ، ما ملازمة، وإلا لو كان أنه كل سلوك لأصحاب العقيدة ينعكس على العقيدة ويكشف بطلانها، ما ثبتت عقيدة في الدنيا ولم تثبت عقيدة في الدنيا. أي عقيدة من العقائد، يا عقيدة الماركسية شوفوا أتباق، هذا لينين يقتل 20 مليون شخص، وستالين يقتل 40 مليون شخص، ماو يقتل 40 مليون شخص. إذن العقيدة الماركسية باطلة، وباطلة احنا نناقشها بأسس العلمية والفلسفية نثبت بطلانها، لكن انتم اذا عمليا فيا عقيدة بالله ويا فكر هذا اللي انهم كل اتباع منضبطين تماما، لا يوجد في الدنيا ولن يوجد في الدنيا، باعتبار انه ماكو معصومين، كل الناس ممكن معصومين، بالنتيجة أنه السلوك المنحرف لا يعني انحراف العقيدة التي يؤمن بها الإنسان. الدول اللي أنه يشكلون على زيارة سيد الشهداء وعلى الأمور اللي تحصل في المشي وغيرها من الانتهاكات والذنوب، وهذا صحيح، هذا صحيح مرفوع، بس هذا يعني أنه نفس المسير إلى الحسين عليه السلام باطل، وما هو ملازم. في الانحراف في السلوك لا يعني انحراف العقيدة أو أن العقيدة باطلة التي يتبناها الإنسان. هذه أهم نقطة. العوامل الفكرية يجب أنه نبين للناس أهمية يعني الركون إلى الدليل الصحيح من جهة، وأهمية أخذ العلم من أهله. ما معقولة أنه إحنا في كل شيء نرجع للمتخصص في بابه إلا الدين، وهو أهم شيء. الإنسان إذا يخطأ في الطب أو غير شيء أقصى ما يكون شيء سبب غير الموت، يموت. أقصى من هذا الإنسان شريد يصير لي يموت، خاف ما تبدمه. لكن إذا الدين مالته العقيدة مالته باطلة خاف ما تتروحه، هذا معناه أنه يعني خلود دائم في النار. هاي وين وهاي أيام قليلة قطعناها عليكم يعني شو الملازمة؟ شوف أنه في جسده يهتم أيما اهتمام ويبحث عن الطبيب الحاذق ويسأل عن الطبيب هل هذا جيد أم لا، يعرف أم لا، هل هناك من جربه وهل هناك من كذا، هل هناك من كذا. إلا في الدين يأخذ دين عن أي واحد، بل مو من أي واحد، من مرات هو يتصدى للإفتاء لنفسه في جميع الأمور الدينية. هذه الفكرة يجب أن نوصلها إلى الناس أنها هذه فكرة خاطئة. بعضهم يمتلك أدلة ضعيفة يناقش بها. شايفين بعض بالفيس الجروبات هذه ما شاء الله، ما تدري تقعد الصبح تلقى نفسك مدخلينك بعشر جروبات 15 جروب، يا هل مدخلك ما تدري أشكال والوان العقائد، أشكال والوان النماذج، ولا ماكو حتى تستغرب مرات تقول معقولة هاي الناس هيك واصلة المرحلة هذه، مجموعة كاملة وناس وجروبات خاصة بهم. شنو هذول؟ هذول ماكو عندنا بس القرآن، ماكو شيء بس القرآن، يا بشلون يصلون شلون يصومون؟ لا القرآن، يا عدد الصلوات مواقيم الصلاة بالقرآن، شلون يتأمل فكريا؟ منين جابها ما ندري، ما موجودة بالقرآن الصلاة تعمل فكريا. بعد يا الرسول شني ما لك شغل، كب القرآن وما عليك بالبقية الأمور. وهاي مجموعة ويناقشون، وهذا واحد لقيته خطيئة بسؤال في يوم كامل مدري يومين ثلاثة أيام، آخر شيء طاحوا بيطردوه يعني. زين هاي أشكال والوان العقائد، طبيعي إنسان أنه عندما ينفرد بنفسه ويفكر هو بنفسه بعيدا عن أهل التخصص بعيدا عن الأدوات الصحيحة النتيجة واضحة لا تحتاج إلى كلام يعني. بالتالي ما نريد قوله بعضهم هم يدخل لدول في الجروبات مال الوهابية وغيرهم يشككون في أبسط المسائل، تدري هم الحشو هذا موجود والكذب موجود والدس موجود، وهاي الرواية بالكافي وذيك الرواية بالتهذيب، وهذاك يسولف بها الصدوق، وش مدري هذا وسامع هاي أكو أسماء عندنا، بس صدق هذول حاشين هذا الكلام؟ صدق هذا مرادهم من هذا الكلام؟ ما معلوم ما معلوم، يكذبون ويدلسون وغير شيء. وتجي أنه بعد هذا الدين مالتنا كله كذب بكذب، والروايات مالتنا ثلاثة أرباعها مدسوسة وغيرها من هاي الأمور، هذا نتيجة الجهل وعدم التخصص وعدم الاطلاع على هاي العلوم. يعني كيف وصلتنا الروايات، كيف أن الأئمة عليهم السلام دافعوا حتى يوصلون التراث سالما إلينا. بالنتيجة ما نريد قوله أنه ماكو ملازمة بين ضعف الدليل وصحة المدعى. قد يكون الدليل ضعيفا لكن هذا لا يعني بطلان المدة. نعم لو حكينا وين المتخصصين وابطلنا جميع حججهم ديش الساعة نقول صحيح ماكو دليل، اما ان نحكي من وين اي واحد وعنده دليل ضعيف ونقضنا على الدليل الضعيف فهذا يستلزم بطلان الفكرة من اساس، ماكو هيك ملازم، ماكو هيك ملازم. نعم لو تحدثنا مع المتخصصين بالفن وابطلنا جميع ادلتهم ديش الساعة نقول ان الفكرة باطل، اما ان نحكي وين اي واحد ونبطل فكرته هذا يستدعي أن الفكرة خاطئة وباطلة، لا ماكو ملازم ماكو شيء يعني. ولا يلتزم بها أحد من العقلاء ولا من أهل التخصص ما دام هو متخصص، هذا شو اسمه خلص بعده، ما ممكن أنه تحتج بقوله على الأفكار مالته يعني. زين بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة متنوعة يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة التنبيه للآثار السيئة لها وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة للعمل على منع حدوث مثل هذه الظروف. أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين نفسه وعدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل. وكذلك يلزم اتخاذ الأساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات العوامل الفكرية، التمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة، واجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة غير المنطقية في إثبات المعتقدات. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى. دائما ما يدل. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف وذكر الطرق لا يناسب هذه الدراسة. سأكتفي بمناقشة بعض الأفكار والشبهات. أولا، شبهة الإيمان بموجود غير محسوس. هذه شبهة ساذجة وبسيطة واضحة في الأذهان، لكن هي هاي بعض الدنيا تتحول من أمر ساذج وبسيط إلى صير شبهة لا جواب لها، وكأنهم يتحدون بها كبار العلماء. سمعت قبل كم فترة، قبل كم يوم، هاي إشكال أريقط والبعير، ضجت بها مواقع التواصل. أريقط وين راح والبعير مات؟ وشلون ضموا البعير؟ شن عصفور أخذها لفرة ورجع شنه؟ وشلون هذا بعد من النبي شو اسمه اختفى؟ وين ودوا هذا؟ بس هو أبو بكر ضرب الله بالغار. وما تفكرون أنتم متاخذون التاريخ هيك شيء كيف شيء كان ويضحكون عليكم؟ والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الغار اللي ذهب له في غرب مكة، يعني في أطراف مكة، لا يحتاج بعير ولا أخذ دليل ولا هم يحزنون ولا أخذوا يا أريقط ولا صعد على جمل. النبي ابن مكة والغار ما ذهب في غرب مكة في أطراف مكة، النبي ستر به حتى تأييس قريش وتترك متابعته صلى الله عليه وسلم. بس هو شايف فيلم الرسالة بعد، تدربنا الإشكال ما تعالى فيلم الرسالة اللي مثلوه بعد، أنتم لا تفكرون لا تعرفون ولا هاي. شوفوا الأدلة، شوفوا الأحاديث اللي طلعها، يذكرها أحمد بن حنبل كذا حديث وكذا حديث، ويذكرها البخاري كذا. ترجع للأرقام مال الحديث، لا تتحدثين من السالفة ولا عن الموضوع، بس تدري شبهة ألقيها على الناس، يا هم الشباب يتابع يا هي يسأل، وهاي على أساس أنا همين خلص الكتب كلها والشبهة مستحكمة وما لاقي لها جواب وما حد جاءوا عنها. وريقة أخذها لأسبوعين بالفيس يفتر، يعني هم رحمة. عموما إيمان بموجود غير محسوس، سمين هذه دولة جماعة اللي بعدين صار مذهب فكري أن أصالة الحس، أن الأصل للحس، فما نحسه ما نجسه بحواسنا هو موجود، ما لم نحس بشيء هذا غير موجود. هذه المراوح ليش ما تعمل؟ هي أصلا يعني طافية لو شنو؟ أي بي تقسيم هذا؟ شيخ سعيد يخطب صار. يعني شغلوهم حتى الجو حار يعني. زين. فأصالة الحس شو يقولون؟ يقولون أنه الأصل للأمور الحسية الشيء إذا ما نحسه فهو غير موجود. هذا أصالة الحس يعني. بالتالي يرتبون ثمرة على هاي النتائج. شنو الثمرة اللي مترتبة على هاي النتائج؟ أنه بعد ماكو موجود غير محسوس، ماكو موجود غير محسوس، بالتالي يثبت قول الإلهيين أن هنالك إله خالق للكون لأنه غير محسوس على تعبير أحدهم. بالأرض بالمختبرات ما لقينا، صعدنا للسماء ما لقينا، وين موجود هذا الإله اللي تسولفون عنه؟ بالمختبرات ماكو، ما يبين، ما تثبتوا تجربة. صعدنا للسماء هم افترينا هم ما لقينا، لا بالأرض ولا بالسماء، إذن ما موجود. الجواب عن هذا هو واضح، أنه أولا أنه حواسنا لها قابليات محدودة، الحواس الخمسة للإنسان، وتحس الأشياء وتجس الأشياء، لكن في ظروف وشروط معينة. وإلا أكو أمور موجودة ونجزم بوجودها لكن ما تجسها حواسنا، مثل مسألة يا حكمة أمور مادية مو غير مادية، أمور مادية لا العقل الأمر غير مادي. لا مثلا الأشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء وغيرها من هاي الأشعة اللي هم يقولون الكهرباء تشوفونها، لا شنو شوف آثارها، تخمن احنا شوف آثار الله تعالى. فالنتيجة أمور مادية، لكن أنتم تقولون ذبذبات الإنسان همين أذن ما تستطيع تسمع بين 20 إلى 20 ألف هيرتز بالثانية، أكثر من هذا أقل من هذا ما ممكن أن تسمع. والنتيجة موجودة أصوات أكثر أو أقل من هذا التردد. فالنتيجة أنه هاي همين أمور مادية وتؤمنون به وقامت التجربة عليها وأثبتتها، لكن مع ذلك لا يمكن الإنسان بحواسه الطبيعية أن يتحسسها. هاي أمور مادية، بالتالي أنه لماذا لا تنكرون هذه الأمور؟ لا يا أحد ينكر حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز. واحد إذا جاز الإيمان بموجودات هي مادية أصلا غير محسوسة ولا تجلس بالحوال، وليكن أنهم كذلك الأمور، نقول أنه الخالق أمر غير محسوس ونؤمن به كما قامت الأدلة على تلك الأشياء، فتقوم الأدلة على هذه الأشياء. ثانيا أننا ندرك كثير من الأمور الوجدانية وهي هم مادية أصلا. الحب شنو أمر مادي، البغض أمر مادي، الجوع أمر مادي، أمر مو مادي. روح الإنسان أمر مادي، العلم الإدراك، الإدراك شنو أمر مادي، الإدراك أمر مادي. شيء أمر مادي ولا لا؟
بس عرض
ما يخالف غض النظر سواء كان عرض أو جوهر. شو الفرق بين عرض والجوهر؟ شاف في الأمر الغير مادي، شاخو حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. نروح شنو أمر عرضي لو جوهر؟ شاش وين؟ ها؟ لا هاي الآثار، الآثار اللي جاي تجي للإنسان. العلم شنو؟ هو العرض لابد أن يثبت بجوهر غير. ويلا شهذا كان العلم أمر مادي، لازم انطباع الكبير في الصغير، تشوف جبل إيش كبره بعينك، هذا لو كان أمر مادي ما ممكن ينطبع الكبير في الصغير. ممكن أنه أنا شيل الجبل بيدي؟ لا. ليش؟ شلون أشوف الجبل بعيني؟ شلون أشوف الكيلومترين بما في من بنايات بعيني؟ فلو كان أمر ماديا لازم انطباع الكبير في الصغير، يعني أمر غير مادي يعني. بالتالي كثير من الأمور غير المادية موجودة وأنا أحسها وجدان. هو إذا ثبت شيء واحد غير مادي موجود، هاي حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، يكفي لنقض الموجب الكلية سالب الجزئية. نقض الموجب الكلية مو سالب الجزئية، تقول كل موجود غير مادي فما موجود، أقول يكفي في النقض أمر واحد ومورد واحد كالعلم مثلا أو الروح أو هاي الأمور الوجدانية اللي يحسها الإنسان، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. شلون؟ مو نظروا لها في الغرب، نظروا لها وش اسمه ودعوا أصالة الحس في نظرية المعرفة. لما تجي تقرأ أنه ما هي وسائل المعرفة وشنو طرق المعرفة راح يسولفون. فصاروا هاي الجماعة النظرية الحسية كثير من علماء الغرب أنه قالوا الأصالة الحس بمعنى أنه ما تناله الحس خلص فهو مات، وما لا يناله الحس أمر غير مات. هاي القواعد الكلية وهم الأمور غير حسية، هذا اجتماع النقيضين المحال اللي هي أساس العلوم، مو هاي القاعدة الأولية. هذا شنو أمر حسي، شنو جسيناه وحسيناه بالواقع. نتيجة هاي الأمور الكلية كلها هي أمور مو حسية. حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، بالتالي هاي أصالة الحس إن شاء الله تطالعوها في نظرية المعرفة، وإذا مرت عليكم في كتاب معالم الجديدة إن شاء الله تأخذونه، راح تشوفون أنه هواي مذاهب مختلفة. واحدة من هاي المذاهب هذا قالوا بأصالة الحس، ما دام شيء ما محسوس احنا ننقض عليهم، اكو امور مادية ما تحسوها هاي اولا، اثنين اكو امور غير مادية اصلا وانا اؤمن بها وجدان هذا، واذا ثبت تمورد واحد يكفي لنقض الشبهة مالتكم حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. زين، هذا يعني جواب هذه الشبهة. من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله، كيف يمكن الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء بصورة الاستبعاد أو الاستغراب، حيث يستبعدون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدرك الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا زين أساس تفكيرهم على أصالة الحس، وبذلك أنكر الموجود غير المحسوس، أو أنهم على الأقل ذهبوا لعدم قبول المعرفة اليقينية الجازمة. والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة ارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية الملائمة له، وما نطلب من العين أن تسمع الصوت ولا من الأذن أن ترى الأشياء. زين، وفي ظل شروط معينة، كما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات أو الأذن تدرك الألوان، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. وذلك أولا أن هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. ثانيا، أننا ندرك الكثير من الحقائق من طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما، مع أنها غير قابلة، فإننا نشعر بحالات الخوف والحب والعزم فينا ونعتقد بها اعتقادا يقينيا، مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي. بل الإدراك نفسه أمر غير مادي وغير محسوس، إذن الإدراك بمعنى العلم. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الأعضاء الحسية ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب، لأننا نجزم أننا لا نستطيع معرفة الأمور المادية بكل الأمور المادية بحواسنا فضلا عن غير المادية. ثانيا، الشبهة الثانية أنه دور الخوف والجهل في الإيمان بالله. هذه علماء الاجتماع تبنوا فكرة، دولة تدري على من يقعد يظل يصفن ويحكي وما حد يحاكي وهاي راحتي، قالوا ما هو منشأ سبب نشوء السبب اللي من أجل نشأة الأديان، شنو السبب؟ فرضيات. قالوا الإنسان قبل العصر ما قبل الحجري غيره، هذا قبل كان يباوع إلى ظواهر غريبة تصير بالكون، يشوف برق، يشوف رعد، يشوف زلازل، يشوف غير شيء، ما يدري شنو السر، فيخاف، فيخاف من هاي الظواهر، ما يدري، فلذلك حتى يوخر هذا الخوف عن نفسه، حتى تطمئن نفسه، اخترع وجود شيء يعني اسماه خالق يعني والعياذ بالله، وحتى يخفف هذا الخوف مالته ويطمئن ويلجأ له، هذا يعني وما له وجود، بس هو نتيجة خوفه وجهله بالأسباب مال الأشياء خلى أنه يؤمن بوجود خالق وحتى يلجأ له. نسأل العلم الطوار الحمد لله، وعرفنا سبب الزلازل، سبب الرعاة، سبب البرق، بعد ما داعي لهذه الحالة، ما داعي بعد أصل للدين والتدين. والنتيجة نتيجة إذن ما هو خالق الكون، واضح إشكال ما علي؟ إذن السبب الرئيسي لنشوء الإيمان بوجود خالق هو الخوف والجهل، خوف من الظواهر، جهل بتفسيرها، سبب الاختراع هذا. ننقض عليه بمجموعة نقض. أولا، هي مجرد فرضية لا دليل عليها، مجرد فرضية، شنو البرهان عليه؟ أنت تقول أنا أفترض أن الدين نشأ نتيجة الجهل والخوف، ما هو الدليل؟ هو ليكون غير شيء، ولا مسألة فرضيات أنت تفرضها إحنا نفرض، فبالتالي هي فرضية لا برهان عليه ولا دليل عليه، شو مجرد فرضية؟ هاي أول. اثنين، أنه كثير من العلماء مؤمنين بالله أصلاً العلماء اللي قام عليهم هذا العلم مال الفيزياء وغيره أو الكيمياء وغيره هم علماء مؤمنون بالله، كاينشتاين ونيوتن وغيره، غير دول اللي تتبجحون بعلومهم اليوم وقامت الحضارة الغربية على علومهم على أكتاف علومهم، هم مؤمنين بالله. فلو كان سبب الإيمان هو الجهل خان يدول عرف، وإذا كان سبب الإيمان هو الخوف المفروض ما نلقانا واحد شجاع يؤمن بالله. والحال أن أمير المؤمنين عليه السلام كان عالما كان شجاعا بإجماع المؤرخين كان يؤمن به، كان أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فالمفروض ما نلقانا واحد شجاع يؤمن بالله إذا كان سبب الخوف. فإذن هذا النقض الثاني. ثلاثة، أكو فارق بين الدافع اللي يدفع الإنسان عن التوجه بالتوجه إلى الله تعالى وبين أن يكون هذا الدافع هو سبب لإثبات وجود الله. يعني قد يكون الخوف والجهل هذا السبب يدفع الإنسان أن يلتجئ إلى الله، هذا شيء، وأن فارق أن يكون الجهل والخوف هو السبب لإثبات وجود الله. يعني قاموا يخلطون بين الدافع اللي يدفع الإنسان للجوء إلى الله تعالى وبين أن يكون هو نفس هذا الدافع يجعلون سببا لإثبات وجود الله. احنا ما جعلين هذا سبب لإثبات وجود الله، قد يكون هو دافع يدفع الإنسان لإثبات وجود الله، فارق كبير بينهم. اي لا هو شوف هذا يسبب من كثر السفينة شيء قله اللي ما مريد ينبه إلى شيء وجداني. الإنسان مني خاف راح يتوجه إلى الله تعالى فطرية، لأن راحت العلاقات مالت مال الدنيا فيتوجه فطريا، هذا السبب للتوجه إلى الله، هذا مو دليل على إثبات أن الله تعالى فكرته وهذه نشأ بسبب هذا. هذا وين هذا وين؟ وإلا كثير من الدوافع، ها؟
لو كان الدافع ما يصير مفتوح
شلون؟
إذا كان الدافع
ما دافع يوجهه إلى الله
ماكو
محظوظ، إذا كان دافع
يوجهه،
ها؟ إذا نقول أنه هو السبب الأساسي لإيجاد هاي الفكرة فطبعا محذوب، لكن هذا دافع. وإلا تعالى ننقض عليك بالعلوم، العلوم الاعتيادية كثيرا من الناس همين دوافع نفسية سببت لهم الاكتشافات والابتكارات، هذا اللي يحب الفلوس، هذا اللي يحب الظهور، ذاك اللي يحب الشهرة، ذاك اللي يحب يعطونا جائزة نوبل وغيره، وقاعدين وسهرانين، قد في بعضها دوافع نفسية غير محببة. يعني واحد يحب الظهور والشهرة ويصير مشهور، تلقى ليل النهار يقرأ ويطالع ويبتكر نظرية من النظريات الكبيرة في العلوم، شنو هذا؟ يستدعي أن النظرية تكون فاشلة والله، لأن الدافع النفسي ما تموزية، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. شنو الملازمة؟ الدافع ما كان سيء، افترض كان سيء، لكن هو اكتشاف حقيقي واقعي صحيح، شنو الملازمة؟ شنو نأخذ هاي شنو العلماء نخلين مجهر كلها عند رياء، لا حرب ظهور لا غرور لا يدور فلوس لا كذا لا كذا حتى نقبل نظرية العلمية، وما سويت انتم هيك شيء، ايش تقبلون من الغث والسمين؟ وهذا ما يمنع واقعا، هو ما يمنع اذا كانت النظرية محترمة وحقيقية وصادقة وغير شيء من هاي الامور، طيب شو المشكلة بها؟ بغض النظر عن الدافع اللي انتجه، ما نقول لانه كان يبحث من خلفها على فلوس ويريد يتطور أمر المادي لذلك أنه هاي النظرية لا قيمة لها، ما حد تشال الكلام، ما حد تصدى لهذا الكلام. فبالتالي أن يكون الدافع غير صحيح، افترض غير صحيح أو سيء، هذا لا يمنع أن تكون الفكرة صحيحة، ماكو ملازمة الفكرة تكون صحيحة، لأن وإذا كان دافع سيء نرفض الفكرة. يعني زين أربعة، إذا كان أكو افترض أكو جماعة فعل أنه افترض أنه يؤمنون بالله نتيجة الخوف والجهل، وأنه بسبب خوفهم وجهلهم يؤمنون بالله، بحيث إذا بطلت هذه الأسباب عندهم واكتشفوا الأسباب أنه ما يؤمنون بالله ويحط رجل على رجل ويقول يلا بعد ما كده، افترض أكو، بس هذا خطأ عنده، هذا خطأ عنده، هو خطأ في تفكيره، لأن ما يعرف هو الله تعالى كيف يتعامل مع الأمور، هذا خطأ في عقيدته، هو ما يعرف موقع الله تعالى في سلسلة العلل. احنا ما جاي نقول أن الله تعالى علّ مباشرة لسقوط المطر، هنقول هيك شيء؟ ما نقول الله تعالى علّ مباشرة لإخراج الزرع، ما نقول الله تعالى علق مباشرة لوجود الإنسان هذا، غير أكو سلسلة علم. هاي العلم هو الله تعالى جعله. الله تعالى نريد أن نقول أنه هو علة العلم، وأن جميع العلم ترجع عليه، وهي العلم علم طولي. بالتالي أنه اكتشاف العلم والمعلومات ومعرفة الأسباب مال الظواهر، هذا ما يمنع الإيمان بوجود الله تعالى. احنا ما نقول الله تعالى هو العلة الطبيعية لهذه الأشياء، نقول الله تعالى هاي العلل كلها ترجع ليه، هو أراد أجر الأسباب بمسببات يعني. زين، هنطبق العبارة يعني. هناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات. وفي الواقع عن البشر التسكين نفسه اخترع نستغفر الله موجودا وهميا هو الله تعالى، ثم أخذ في عبادته. ومن هنا كلما تعرفنا على أسباب طبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها ازداد الإيمان بالله. يطرح الماركسيون هذا الرأي بصخب وتهريج، وفي رد هذه الشبهة، أولا أن أساس هذه الشبهة فرضية طرحها بعض علماء الاجتماع دون أن يكون هناك دليل علمي يدعم صحتها. بل بالعكس، احنا قلنا أنه علماء الآثار وغيرها اثبتوا أن هنالك غريزة عند الإنسان، هذا سميناه التوجه الديني، مو في بداية الدروس قلنا أثبتوا أن هنالك غريزة عند الإنسان التوجه إلى الله تعالى، والدليل أنه ما وجد تجمع بشري إلا ولقوا طريق العبادة والطقوس. إذن هذا أمر مغروز في فطرة الإنسان يعني. اثنين، أن هناك كثير من العلماء في عصر الحديث تعرفوا على أسباب وراء هذه الحوادث والظواهر، ولكنهم مؤمنون بوجود الله حكيم إيمانا جازما يقينيا. إذن بالإيمان بالله لم ينشأ من الخوف والجهل. ثلاثة، إذا كان الخوف من بعض الحوادث أو الجهل بالأسباب الطبيعية لبعض عامل في التوجه والتطلع على الله تعالى، فلا يعني هذا أن الله ولد هذه الأمور يعني، كما هو الملاحظ في كثير من الدوافع النفسية مثال حب اللذة والظهور وغيرها، حيث كانت البواعث وراء الكثير من الجهود والبحوث العلمية دون أن تمس اعتبارها بشيء. بقت أمور معتبرة ولها واقعيتها وحقيقتها، ما يشغل أنه الدافع مالك سيء. رابعا، إذا كان هناك أفراد يؤمنون بأن الله هو السبب في حدوث الظواهر المجهولة تلعل ويضعف إيمانهم في هذا الاكتشاف، فلا بد أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف فهمهم وإيمانهم، لا أن عبده دليلا على عدم اعتبار الإيمان بالله، وذلك لأن علية سببية الله تعالى للظواهر الكونية ليست من طبيعة العلل الطبيعية وفي مستوى عرضها، بل إن عليته شاملة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية، ومعرفة العلل والأسباب أو عدم معرفته لا أثر بها أبدا في إثبات الله تعالى ونفي. كما سيأتي نشوف جماعة لأنه نظرية التطور أثبتت أنه الإنسان منشأ من خلية، ذاك يقول كذا ذاك يقول كذا، الدليل على أن الله تعالى غير موجود. راح يجينا إن شاء الله جواب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.